أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، نحن الليلة على موعد مع الدرس 48 بعد 100 من دروس العقيدة، وما زلنا بمجد الله وتوفيقه وحوله وطوله نطوق بحضراتكم في بستان هذا الحديث الماتع الشذا العبير الأزهار والظلال. إنه حديث جبريل، ونظرا لأني قد أنهيت الحديث في الركن السادس من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالقدر، وسأشرع الليلة بإذن الله تعالى في الحديث عن الإحسان، فكما عودتكم أيها الأحبة أذكر الليلة بمتن الحديث الذي ما زلنا بصدده. فالحديث رواه مسلم قال: حدثني أبو خيسمة زهير بن حرب، حدثنا كهمة عن وكيع عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، فقلت: أبا عبد الرحمن، أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يزعمون، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. وإنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله رضوان الله عليه: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس ذات يوم عند النبي صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر
خيره وشره. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. نحن الليلة على موعد مع الدرس 48 في هذا الحديث المبارك الذي ما توقعت وأنا أشرح أولى محاضراته أن يأخذ منا 10 فشاء الله جل وعلا أن يرزقنا فيه بهذا الرزق الواسع الذي أسأل الله أن يجعله حلالا نافعا. تحدثنا عن الإسلام وعن الإيمان، وحديثنا الليلة بإذن الله تعالى عن الإحسان. فتعالوا بنا من الليلة لنبدأ التطواف في بستان ماتع وارث الظلال عبير الشذا والأزهار. ومن الليلة أقول لن نتمكن البتة من قطف زهرات كل زهرات هذا البستان، فمن اليسير جدا أن نقتطف زهرة وسط صحراء مقفرة. هذا أمر ميسور، أن ترى زهرة وسط صحراء مقفرة فستلفت نظرك. فمن اليسير جدا أن نقتطف هذه الزهرة وسط هذه الصحراء، لكن من العسير جدا أن نقتطف زهرة وسط حديقة غناء تضم كل أنواع الزهور وتحوي كل ألوان العبير والرياحين. فبستان الإحسان بستان أرى فيه الحكمة العربية القديمة التي تقول: من أخصب تخير، أراها ستنقلب علينا فستكون من أخصب تحير. فالأزهار كثيرة والدروس متعددة ودرجات الإحسان متنوعة ومقامات الإحسان كثيرة واسعة بسعة الدين. تدبر هذه اللفظة التي ذكرت، أقول ومقامات الإحسان واسعة بسعة الدين كما سأبين الآن. فتعال بنا أيها الحبيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحسنين. تعالوا بنا لنبدأ التطواف الليلة في بستان الإحسان، وأشهد الله أنني أتحدث عن الإحسان لا من منطلق الشعور بالأهلية، وإنما من منطلق الشعور بالمسؤولية. وهذا ما تؤصله وتقرره القاعدة الأصولية: من عجم الماء تيمم بالتراب، فوالله ما شممنا رائحة القوم وإنما نتلمس الخطى. نسأل الله أن يحشرنا وإياكم جميعا مع المحسنين، وأن نكون أهلا لحب الله، فإن الله تعالى يحب المحسنين. سأقف الليلة وقفة شاملة دون تفصيل، إنما محاضرة الليلة محاضرة مجملة، لنتعرف على الإحسان لغة، لنتعرف على الإحسان شرعا واصطلاحا، لنقف مع بعض آيات القرآن الكريم في الإحسان، لنقف مع بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، لنقف مع بعض كلمات السلف الصالح رضي الله عنهم جميعا في الإحسان، ثم لنمتع القلوب قبل الآذان بالوقوف مع مثل أو مثلين عمليين تطبيقيين للنبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان. ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى أفصل القول في الإحسان. فالإحسان كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن ثم فسينقسم الحديث إلى محورين أساسيين. المحور الأول في العبادة، سأطيل النفس جدا في العبادة ولا تملوا، فهذا هو الأصل الأول من أصول الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. سأتحدث عن العباد معناها لغة، معناها اصطلاحا. سأتحدث عن أقسام الناس في العباد، سأتحدث عن من نعبد، سأتحدث عن كيفية العبادة، سأتحدث عن سبب العبادة. سأطيل النفس جدا في معنى العبادة، فهي الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها. ثم بعد ذلك أتكلم عن الإحسان في العبادة، ثم بعد ذلك أتكلم عن الإحسان في العبادة ذاتها، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سأتكلم عن الشطر الثاني أو الأصل الثاني من أصول الإحسان، ألا وهو فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأتحدث عن المراقبة وعن الخشية وعن الإنابة وعن الخوف وعن المحبة إلى آخر مقامات الإحسان. وأنا لا أدري كم سيستغرق الحديث في هذا الباب العظيم من أبواب الدين. أسأل الله أن يجعل حظنا موفورا ورزقنا مباركا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والإحسان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربما احتاج الحديث منا في الإحسان إلى محاضرات طويلة عديدة. أسأل الله أن ينفعني وأن ينفعكم بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أعترف أنه مع طول الوقت الدعوي الذي وفقنا الله عز وجل إليه، إلا أنني لأول مرة في حياتي الدعوية أتكلم بالتفصيل في ركن الإيمان بالقدر وفي مقام الإحسان. فأسأل الله أن يرزقنا الإيمان بالقدر خيره وشره، وأن يرزقنا الإحسان، وأن يجعلنا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإحسان لغة، الإحسان لغة ضد الإساءة، الإحسان لغة ضد الإساءة. فالمحاسن في الأعمال ضد المساوئ في الأعمال، والمحاسن في الأقوال ضد المساوئ في الأقوال. وقول الله تعالى ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدفعون بالكلام الحسن ما ورد عليهم من سيء غيرهم، أو ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدرؤون بالحسنة من الأقوال والأعمال السيئة من الأقوال والأعمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمسها، وخالق الناس بخلق حسن. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدرؤون بالحسنة من الأقوال والأعمال السيئة من الأقوال والأعمال. وإن شئت فأدخل الأحوال أيضا. ويدرؤون بالحسنة السيئة، أي يدرؤون بالحسنة من الأقوال والأحوال والأعمال السيئة من الأقوال والأحوال والأعمال. فالأحوال كالتوكل والرجاء والإنابة والخوف والخشية، هذا في مقام الإحسان أو في مقام الحسنة. وفي مقام السيئات الشرك والنفاق والرياء والعجب والبغض والحقد والحسد والغل إلى آخره، فهذه كلها مقامات وأحوال بين الحسن والسيء. قال الله تعالى ويبرؤون بالحسنة السيئة. وحسنت الشيء تحسينا، وتدبروا معنى هذا التأصيل فهو مهم. وحسنت الشيء تحسينا أي زينته، أي زينته وجملته وأحسنت إليه وأحسنت به، أحسنت إليه وأحسنت به. وروى الأزهري عن أبي الهيثم أنه قال في قوله تعالى في قصة يوسف: وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، وقد أحسن لي إذ أخرجني من السجن، قال أي قد أحسن إلي، وقد أحسن لي أي قد أحسن إلي. فالإحسان أحسنت إليه وأحسنت به، أحسنت به أي أحسنت إليه. هذا هو الإحسان لغة بإيجاز شديد. الإحسان اصطلاحا، الإحسان اصطلاحا يختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السياق الذي يرد فيه لفظ الإحسان، يختلف معنى الإحسان اصطلاحا باختلاف السياق الذي يرد فيه لفظ الإحسان. فإذا اقترن الإحسان بالإيمان والإسلام كان المراد به الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، وهذا هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم في رده على جبريل: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، لأنه جاء مقترنا بالإيمان والإسلام. فإذا جاء الإحسان مقترنا بالإسلام والإيمان فإنما يراد به المراقبة وحسن الطاعة لله تبارك وتعالى. أما إذا ورد الإحسان مطلقا أي دون أن يكون مقترنا بالإسلام أو الإيمان فإن المراد به فعل ما هو حسن، هذا هو الإحسان مطلقا. إن ورد لفظ الإحسان مطلقا دون أن يقيد بالإسلام أو الإيمان فإنما يراد به كل ما هو حسن، والحسن وصف مشتق من الحسن الذي يراد به اصطلاحا كما قول الجرجاني ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل، هذا هو الحسن. ما يكون متعلق المدح في الآجل يعني كل شيء يمدح في حينه فهو حسن، وكل شيء يترتب عليه الثواب في الآجل فهو حسن، هذا هو الحسن. وذهب التهنوي وكل هؤلاء من أهل اللغة إلى أن لفظ الحسن يطلق ويراد به اصطلاحا واحد من أمور ثلاثة: الأول كون الشيء ملائما للطبع وضده القبح، بمعنى كونه منافرا له، يبقى هذا هو المعنى الأول للشيء الحسن، كون الشيء ملائما للطبع، إذا لائم الشيء طبعك فهو شيء حسن. المعنى الثاني كون الشيء صفة كمال، كون الشيء صفة كمال وضده القبح وهو كونه صفة نقصان، وذلك كالعلم والجهل، فالعلم شيء حسن والجهل ضده شيء قبيح. الأمر الثالث كون الشيء متعلق المدح وضده القبح، بمعنى كونه متعلق الذم. قال المناوي الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطل. شوف الإحسان بيستغرق الدين كله ازاي، شوف التعريف ده، الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطل يكمله إحسان شهودي، شهودي بمعنى أن تشاهد الله حال تعبدك. يبقى الإحسان يستغرق كل مقامات الدين كما سأفصل إن شاء الله تعالى في كلام بديع جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، لكن الليلة تعريف شامل كما ذكرت للإحسان. قال المناوي الإحسان إسلام ظاهر، يا ريت تحفظوا التعريف ده، الإحسان إسلام ظاهر يقيمه إيمان باطن يكمله إحسان شهودي، يكمله إحسان شهودي أي أن تشاهد الله عز وجل حال تعبدك له تبارك وتعالى في كل وقت وحين. وقال الراغب الصهاني الإحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، الإحسان فعل ما ينبغي فعله من المعروف، وهو ضربان أي قسمان أو نوعان، أحدهما الإنعام على الغير، فالإنعام على الغير إحسان، الإنعام على الغير إحسان، إن أحسنت إلى غيره فهذا إحسان، بمعنى إن أنعمت إليه فهذا إحسان منك إليه. قال الإنعام على الغير، والثاني الإحسان في فعله، يعني تنعم على غيرك هذا ضرب، والضرب الثاني أن تحسن في فعلك أنت هذا أيضا إحسان. وذلك إذا علم علما محمودا وعمل عملا حسنا، إذا علم علما محمودا وعمل عملا حسنا، ومنه قول علي رضي الله عنه الناس أبناء ما يحسنون، الناس أبناء ما يحسنون، بمعنى أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون، أي منسوبون إلى ما يعلمون ويعملون، الناس أبناء ما يحسنون. ويأتي الإحسان على درجات متعددة، ويأتي الإحسان على درجات متعددة، وكلها ينضوي تحت المفهوم الشامل السابق. وأعلاه أعلى هذه الدرجات، درجات الإحسان، ما كان في جانب الله تعالى وهو الذي فسره النبي أن تعبد الله كأنك تراه. يبقى الإحسان درجات، أعلى هذه الدرجات ما كان في جانب الله سبحانه وتعالى وهو أن تعبد الله كأنك تراه. وتأتي بعد ذلك مراتب أخرى للإحسان، خلي بالك، وتأتي بعد ذلك مراتب أخرى للإحسان، سواء في القصد أو النية، تحتاج النية أيضا والقصد يحتاج إلى إحسان، أو في الفعل. والإحسان في النية يعد أمرا مهما، إذ لابد أن تنقى النية تنقية سليمة وافرة. أما الإحسان في الفعل أي في المعاملة مع الخلق فيكون فيما زاد على الواجب شرعا. يبقى الإحسان إحسان أعلى درجات أن يكون مع الله وهو أن تعبد الله كأنك تراه، وإحسان في النية أي تصفية للنية عن شوائب الكبر كالرياء والنفاق وحب الشهرة والجاه والصيط إلى آخر ذلك، والإحسان في العمل بإتقانه كما سنبين إن شاء الله تعالى. ويدخل فيه أي في الإحسان جميع الأقوال والأفعال ومع سائر أصناف الخلائق إلا ما حرم الشرع الإحسان إليه. يبقى الإحسان في سائر الأقوال والأفعال وإلى سائر الخلق إلا ما حرم الشرع الإحسان إليه. هذه مسألة لها ضوابط وتندرج تحت قضية الولاء والبراء والمولاة والمعاداة. ومن أدنى مراتب الإحسان، سبحان الله، خلي بالك، ومن أدنى أي أقل مراتب الإحسان ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة بغيا، والبغي هي المرأة الزانية، أن امرأة بغيا رأت كلبا يلهث من العطش، رأت كلبا يأكل الثرى من شدة العطش، فنزعت خفها، الخف والذي يلبس في القدم، فنزعت خفها وأدلته في بئر ونزعت فسقت الكلب فغفر الله لها بذلك. هذا إحسان إلى الكلب، إلى الحيوان، فالإحسان إلى سائر المخلوقات. هذه أدنى مراتب الإحسان، ومع ذلك خلي بالك من العبارة دي، هذه أدنى مراتب الإحسان ومع ذلك غفر الله عز وجل بهذه المرتبة الدنية لبغي. هذه أدنى مراتب الإحسان، وإحسان من مين؟ مش من مؤمن، يعني مرتبة دنية من الإحسان ليست من مؤمن ولا من فاضل ولا من طاهرة ولا من شريفة، بل من بغي. فأدنى مراتب الإحسان من بغي غفر الله عز وجل لها الذنب. فإذا كانت رحمة الله تبارك وتعالى تغفر، إذا كان الله تبارك وتعالى يغفر برحمته وإحسانه سبحانه، يغفر بإحسانه الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف يكون إحسان الله مع من وحد رب البرايا؟ إحسان الله لبغي أن يغفر الله لها، وهذه أدنى مراتب الإحسان، إذ أنها أحسنت إلى كلب. فإلى حقيقة الإحسان ترجع أصول وفروع وآداب المعاشرة كلها في المعاملة والصحبة والعفو عن الحقوق، كما قال الله تعالى: والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الإحسان على ثلاث درجات. الإحسان على ثلاث درجات: الدرجة الأولى الإحسان في القصد في النية بتهذيبه، أي بتهذيب الإحسان في النية والقصد علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا، هنفسر الكلام ده بعدين. الدرجة الأولى قال الإحسان في القصد أي في النية بتهذيبه علما وإبرامه عزما وتصفيته حالا. الدرجة الثانية الإحسان في الأحوال، وهو أن تراعيها غيرة، يا سلام، وهو أن تراعيها غيرة وتفسرها تظرفا وتصححها تحقيقا. والمراد بمراعاة الأحوال حفظها وصونها، غيرة عليها أن تحول فإنها تمر مر السحاب، وتكون المراعاة أيضا بدوام الوفاء وتجنب الجفاء. هنفسر بعدين ما تقلقوش إن شاء الله، زي أول محاضرة في القدر، بس ركزوا معايا وطلب العلم على الصبر. أنا شايف الإخوة قاعدين يعني. طيب، اللهم ارزقنا الصبر والفهم. نعم. الدرجة الثالثة من درجات الإحسان، وهذا من نافع كلام ابن القيم في المدارج، قال الإحسان في الوقت. الإحسان في الوقت، وهو ألا تزايل المشاهدة أبدا ولا تخلط بهمتك أحدا. والمعنى في ذلك أن تتعلق همتك بالحق وحده، وألا تتعلق همتك بأحد غيره سبحانه وتعالى. والإحسان في صورته العليا صفة رب العالمين. الإحسان في صورته العليا صفة رب العالمين. الله عز وجل موصوف بالإحسان، لأن الإساءة وهي ضد الإحسان تنتج عن الجهل والعجز والقصور وما إلى ذلك من أوصاف مستحيلة على الله تعالى. إنه سبحانه تحدث عن خلقه وعن صنعه للكون، قال عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. أن بعض الإخوة قد استنكر لفظ صنع الله، وهي آية في كتاب الله عز وجل: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فقال الله عز وجل: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم قال عز وجل: الذي أحسن كل شيء خلقه. أحسن من الإحسان، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. والله سبحانه وتعالى عندما خلق أبناء آدم، خلق آدم وخلق الخلق وناط بهم رسالة الحياة، كلفهم كي يكونوا ربانيين أن يحسنوا العمل وأن يبلغوا به درجة الكمال، وإذا غلبتهم طباعهم الضعيفة فلم يصلوا إلى هذا الشأن من الربانية أمرهم أن يكرروا المحاولات. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. شوف الإحسان، إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة يعني لا تمثلوا، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته، وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاة، يعني على عنق شاة، وهو يحد الشفرة. شايف المنظر المؤلم؟ يعني أوقعها أرضا، طرحها أرضا، ووضع رجله على صفحة عنقها وهو يحد الشفرة إذ السكين يذبحها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد ورأى الشاة تنظر إليه ببصرها، سبحان الله، فقال النبي: أفلا قبل هذا؟ أفلا قبل هذا؟ يعني هل حددت شفرتك قبل أن تطرحها أرضا لتنظر إليه؟ بالله عليك تدبر كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ شوف الإحسان، أتريد أن تميتها موتتين؟ هل أحددت شفرتك، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ صلى الله عليه وسلم، هل أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ والحديث رواه الإمام الطبراني في الكبير، وقال الإمام منذر في الترغيب والترهيب: صحيح على شرط البخاري. ورواه الحاكم في المستدرك واللفظ له، وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري وهو كذلك. إذن الإحسان يا إخوة في كل شيء، والإحسان يقتضي من المسلم أن يتقن عمله الذي كلف به، وأن يعلم علم اليقين أن الله عز وجل ناظر إليه في عمله أيا كان هذا العمل. المسلم الذي يعيش مقام الإحسان يتقن عمله، سواء كان هذا العمل للدين أم للدنيا، بشرط أن لا يكون العمل محرما. فالمحسن يتقن عمله، إن كان العمل لله تبارك وتعالى فيتقنه، وإن كان العمل للدنيا فيتقنه، لأنه إن صحت نيته فعمله للدنيا من الإحسان، من العبادة. إن صحت نيته فعمله للدنيا من العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة. فالبضع في اللغة هو الجماع أو الفرج نفسه، البضع في اللغة هو الجماع أو الفرج نفسه. قال: وفي بضع أحدكم صدقة، أي في جماع الرجل امرأته صدقة إن صحت النية. فكل عمل من أعمالك إن كانت في الدنيا ما دام العمل حلالا شرعا إن صحت نيتك فهو طاعة وعبادة لله عز وجل، بشرط أن لا يحول هذا العمل الدنيوي بينك وبين حق من حقوق الرب العلي. فأن يجلس رجل مثلا في محله فإذا سمع الأذان وأذن ظل في عمله بدعوى أنه يبحث عن العمل وعمله عبادة، هذا باطل وضلال مبين. فإذا كان عملك للدنيا لا يحول بينك بين حق من حقوق الله تعالى وصحت فيه نيتك فهو في عبادة، في عبادة وفي طاعة لله جل وعلا. فالعبادة تسع الحياة كلها كما سأفصل إن شاء الله تعالى. فالإحسان يا إخوة شجرة، شجرة ظليلة، والحسنات ثمرات هذه الشجرة في الدنيا قبل الآخرة. الإحسان شجرة والحسنات ثمرات هذه الشجرة في الدنيا قبل الآخرة. يبقى أي عمل تحسنه وتصحه في النية، لأن صحيح النية من الإحسان كما ذكرت بل هي الدرجة الثانية بعد الإحسان مع الله، الإحسان في القصد والنية. فالإحسان شجرة تنبثق من هذه الشجرة الحسنات، فالحسنات ثمرات هذه الشجرة الزكية، ثمرات هذه الشجرة الزكية ألا شجرة الإحسان في الدنيا قبل الآخرة. أي تحصل أيها المحسن ثمرات الإحسان لأي عمل في الدنيا قبل الآخرة. قال الفيروز أبادي: الحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. هذه تسمى حسنة، مش المعنى المقصور على الثواب فقط، لا، الحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله. قال تعالى: وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله. والحسنة كما قال جمهور المفسرين وقد فسرت ذلك أن أتحدث عن القدر، الحسنة في هذه الآية أي خصب وسعة ونصف، وإن تصبهم حسنة أي خصب وسعة ونصف. أما الإحسان فإنه قال على وجهين: أحدهم الإنعام إلى الغير، والثاني الإحسان في الفعل أو العمل. وعلى هذا قول الإمام علي الذي ذكر: الناس أبناء ما يحسنون، أبناء ما يحسنون أي منسوبون إلى ما يعلمونه، ما يعملونه، ما يعلمونه يعلمونه من الأقوال والأفعال الحسنة. والعلاقة بين الحسنة والإحسان واضحة، لأن من يحسن إلى نفسه بإخلاص التوحيد والعبادة أو إلى غيره بالقول أو الفعل فإن ذلك يثمر له الحسنى. معي ولا شغلت تاني؟ أقول العلاقة بين الحسنة والإحسان علاقة وطيدة، وطيدة واضحة مرتبطة. فالإنسان إن أحسن إلى نفسه بإخلاص التوحيد والعبادة أو إلى غيره بالقول أو الفعل فإن ذلك يثمر له الحسنى، اللي هي إيه؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فالإحسان إن أحسن الإنسان إلى نفسه بالإخلاص، بإخلاص التوحيد وإخلاص العبادة وإخلاص النية وإخلاص العمل، وأحسن إلى غيره في الأقوال والأفعال أثمر. مش أنا بقول لك الإحسان شجرة وثمرتها الحسنات في الدنيا والآخرة؟ قال: أقول يثمر له إخلاصه، إحسانه في الإخلاص والتوحيد والعبادة، ويثمر له إحسانه في الأقوال والأفعال مع الخلق، يثمر له الحسنى، والحسنى هي الجنة. قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فمن معاني الحسنة التي هي ثمرة من ثمرات الإحسان، من معاني الحسنة التوحيد. خلي بالك والله من التأصيل ده، من معاني الحسنة التي من ثمار الإحسان التوحيد، وثمرة التوحيد الجنة. قال تعالى: فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال عكرمة: المعنى هل جزاء الإحسان أي هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة، هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة؟ وقال ابن زيد: هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا الجنة في الآخرة؟ إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة. هل جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة؟ يبقى من ثمرات الإحسان الجنة، الجنة. فالتوحيد من معالي الحسنة، والتوحيد جزاء الجنة كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان؟ فالمراد بالإحسان في هذه الآية هو قول لا إله إلا الله كما قال عكرمة وغيره من أهل التفسير. والجزاء للتوحيد هو الجنة. ومن معانيها أيضا النصر والغنيمة كما قال تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. والمراد بالحسنة المشار إليها في هذه الآية: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أي نصر وغنيمة. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. والمشار إليه في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يبقى الحسنة في قوله تعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، هذه ثمرة الإحسان الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه في قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فقد فسر كثير من أهل العلم الآية هذه بأن الإحسان فيها هو الجهاد، الجهاد في سبيل الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي بالإعراض عن الجهاد في سبيل الله. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثمرت هذا الإحسان أي بالجهاد هي النصر والغنيمة، وهي الحسنة التي ذكرها الله تعالى في قوله: إن تمسسكم حسنة تسؤهم. بدأت توضح شوية المرتبطات والارتباطات الجميلة دي. ومن معاني الحسنات أيضا المطر والخص، من معاني الحسنة أيضا المطر والخص، وهي ثمرة من ثمرات الإحسان. قال الله عز وجل في قصة قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك. وأحسن كما أحسن الله إليك. ومن معانيها العافية كما في قوله تعالى: ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. حسنة هنا المراد بها العافية، والسيئة المراد بها الانتقام والبلاء. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. ومن معانيها أيضا قول المعروف كما في قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وهذه ثمرة الإحسان بمعنى الفضل والعفو كما في قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فكظم الغيظ إحسان، وأعظم منه وأعلى منه العفو عند المقدرة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ومن معانيها أيضا فعل الخيرات كما في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذه الحسنة، الحسنة هي ثمرة الإحسان في قول الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. وفي قوله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. ومن هذا يتضح الارتباط الكامل بين الحسنة والإحسان. فالإحسان كما ذكرت شجرة ظليلة، ثمرات هذه الشجرة هي الحسنات في الدنيا قبل الآخرة. ومن ثم أمر الله تبارك وتعالى بالإحسان في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، وقرنه بالعدل، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل مقام رفيع، ومع ذلك فإن الإحسان أعلى مقام من العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، الإحسان أعلى وأرفع مقاما من العدل. لقد قرن الله عز وجل بين الأمر بالعدل والأمر بالإحسان، مع أن الإحسان أعلى وأجل من العدل، لأن العدل معناه أن يأخذ الإنسان ما له ويعطي ما عليه. ده العدل، هو ده العدل، أن يأخذ الإنسان ما له ويعطي ما عليه. لكن الإحسان هو أن يأخذ الإنسان أقل مما له وأن يعطي أكثر مما عليه. هو ده الإحسان. يبقى الإحسان أجل، وده التعامل بالإحسان، أن يأخذ الإنسان أقل مما له وأن يعطي الإنسان أكثر مما عليه. فالإحسان بذلك زائد على العدل. وإذا كان تحري العدل من الواجبات، فإن تحري الإحسان ندب وتطوع. يا سلام، مسألة دقيقة جدا. فإذا كان تحري العدل من الواجبات فإن تحري الإحسان ندب وتطوع، هذه مرتبة أعلى، هذه مرتبة أعلى، وكلاهما مأمور به كما ذكرت في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فالعدالة لا بد منها لضبط الأمور وإنصاف بعضهم من بعض، والإحسان مقام أعلى من العدل. ولذلك تدبر هذا الكلام النفيس جدا، لما سأل عمر بن عبد العزيز محمد بن كعب القرظي رحمهما الله تعالى قائلا له يا محمد صف لي العدل، عمر بن عبد العزيز سأل محمد بن كعب القرظي، محمد بن كعب القرظي قل له صف لي العدل، قال دخل سألت عن أمر جسيم، سألت عن أمر جسيم، كن يأمر عمر بن عبد العزيز كن لصغير الناس أبا، أبا كن لصغير الناس أبا يعني والدا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل أخا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، ولا تضربن في غضبك صوتا واحدا فتكون من العادين، ذلك وصف العدل. أما الفضل فله سيرة أخرى لعل أقربها ما جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا أدلك على أكرم أخلاق الدنيا والآخرة، أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك، وذاته هو الإحسان. ومن تأمل آيات القرآن الكريمة الجليلة وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة يتضح له بجلاء أن الإحسان يشكل مع العدل جوهر العلاقة بين الإنسان وأخيه، وأن دائرة هذا الإحسان تتسع لتشمل النفس والأسرة بل وكل شيء. فالإحسان إلى النفس وهي الدائرة الأولى من دوائر الإحسان تتضمن إخلاص العبادة وكمال الطاعة، الإحسان إلى النفس وهي الدائرة الأولى من دوائر الإحسان، خلي بالك أنا أتسع الآن بالدوائر، فالدائرة الأولى هي دائرة الإحسان إلى النفس، ومعناها أن تخلص لله تبارك وتعالى في الطاعة والعبادة. قال الله عز وجل إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. أما الدائرة الثانية من دوائر الإحسان فتشمل الإحسان إلى الوالدين، قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أما الدائرة الثالثة فهي الإحسان إلى القرابة من الرحم، قال الله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وبه القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. أما الدائرة الرابعة وهي أوسع من الدوائر السابقة فإنها تتضمن وتشتمل على الإحسان للمجتمع الإسلامي كله، إذا إحسان إلى النفس وإحسان إلى الوالدين وإحسان إلى الرحم وإحسان إلى المسلمين جميعا، انظروا إلى دوائر الإحسان، وإحسان إلى المسلمين جميعا. والإحسان هنا ينصب في الأصل على الجانب الضعيف في المجتمع الإسلامي إلى الفقراء والمساكين واليتامى، ثم إلى كل مسلم بعد ذلك. قال الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وما ملكت سبحان الله أيمانكم، حتى الإحسان إلى ملك اليمين وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أما الدائرة الخامسة من دوائر الإحسان وهي الدائرة الأوسع والأرحب في العلاقات فتشمل الإحسان إلى المخالفين في العقيدة، سبحان الله، حتى من خالف، بس إمتى؟ مسألة مهمة جدا، متى؟ إن أقمت عليه الحجة وبلغت هذا المخالف دين الله تبارك وتعالى ولم يخل بينك وبين تبليغه دين الله حائل، حينئذ إن أصر على كفره فأنت تحسن إليه بالعفو عنه. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، بس خلي بالك بالشروط دي والضوابط اللي أنا بقولها دي، لأن بعض الضلال يقول يعني يأتي ليستدل بالدليل في غير موضعه، فيأمر بالإحسان على الإطلاق لأهل الكفر، ثم يقول قال الله تعالى لا إكراه في الدين. الدليل حق، لكنه استدل بالدليل في غير مناطق. قد يأتي ليبرر أنه لا يصلي، رجل لا يصلي فقل لا يصلي، فيقول قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الدليل حق لكنه في غير مناطق، وهكذا. فأنت تحسن إلى المخالفين في العقيدة إن أقمت عليهم الحجة وبلغت هؤلاء دين الله، ولم يحل بينك وبين إبلاغهم لدين الله حائل. فالجيوش جيشت في الإسلام لقتال من صد عن إبلاغ الناس دين الله، جيشت الجيوش لقتال من يصدون الناس عن سماع الحق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية وقال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فلما أخذ الراية علي رضوان الله عليه قال على ما أقاتلنا رسول الله؟ قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هي دي الغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. شوف الغاية من الجهاد. فإذا في هذه الحالة إن أقمت الحجة عليه وبلغته دين الله تبارك وتعالى وفهم الحجة ومع ذلك قال لا أنا لن أسلم، خلاص حينئذ نقول لا إكراه في الدين. بس يبقى عليه ضوابط أخرى بقى. الضابط الثاني هو إيه؟ ها يدفع الجزية. بس طبعا ده يعني أسأل الله أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، لأن المسلمين الآن هم الذين يدفعون الجزية. أيوه المسلمون الآن هم الذين يدفعونها كاملة غير منقوصة. وهذه الهزة الاقتصادية الرهيبة في بلاد المسلمين بسبب دفع هذه الجزية للأمريكان المجرمين، كل شهر تدفع الفاتورة كاملة للأمريكان الظالمين المجرمين، تدفع الفاتورة كاملة. هم يريدون أن يخربوا اقتصاد هذه البلاد المسلمة حتى لا تقوم لهذه البلاد قائمة، لتظل هذه البلاد دائما كما يقول حكامها متطلعة إلى هذه المعونة الشرقية من الشرق الملحد أو إلى هذه المعونة الغربية من الغرب الكافر. فحينئذ تفرض عليه الجزية بحسب قدرته، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد أسقط الجزية عن غير القادر، عن غير القادر. فالإسلام دين عظيم، فلا بد من النظر إلى هذه الضوابط. إذن قال الله تعالى في هذه الدائرة الأوسع، قال عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به فلا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. سبحان الله. أما الميادين التي تتطلب الإحسان بمعناه العام فقد فصلها القرآن الكريم تفصيلا وفصلتها السنة المطهرة تفصيلا. ففي ميدان الصبر على المصائب أمر الله عز وجل بالإحسان فقال تعالى واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وفي ميدان أداء الحق لأهله قال الله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وقال تعالى في أداء الحق للمرأة المطلقة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وفي ميدان الحروب قال تعالى حروب والجهاد في مجالات النفس ومجالات البطولة والمعارك قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وفي ميدان مجاهدة النفس بكاظم الغيظ قال الله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وفي ميدان التحاور مع أهل الكتاب قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وفي ميدان الخلافات والخصومات قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن. وفي ميدان معاملة الفقراء واليتامى قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وفي ميدان العلاقات الاجتماعية بين الناس قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وفي ميدان العلاقات الاقتصادية قال الله تبارك وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إن الله يحب المحسنين. لقد تم الربط في هذه الآية بين الإنفاق، بين الإنفاق هو المظهر الاقتصادي للإحسان، وبين التهلكة وخراب المجتمع. وسبب ذلك كما يقول بعض أهل العلم إن المجتمعات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار تصرف الطبقية وتبذر بذور الصراع الاجتماعي في الداخل، وتؤدي إلى الصراعات العالمية في الخارج، وينتج عن ذلك شقاء الفريقين جميعا، المستغلون والمستغلون. فالطبقة الأولى تقع فريسة للغربة والعزلة من ناحية، وفقدان المحبة وشروع النفاق من ناحية أخرى، كما أنه يتولد لديها الشعور بالخوف وعدم الأمان، هم المستغلون، وعدم الأمان من ناحية ثالثة. أما طبقة المستغلين المستضعفين فإنها تقع فريسة لمجموعات من الأخطار، أهمها كره الطبقات العليا المحتكرة والحقد عليها من ناحية، ثم الإحساس بالغبن والإحباط من ناحية ثانية، وأخيرا فإنها تميل إلى الجريمة والاستعداد للعنف من ناحية ثالثة. وهكذا نرى الإحسان أيها الأحبة يشمل الفرد ويشمل المجتمع ويشمل الدولة، بل ويشمل الحياة بأسرها. فلن تقوم للأمة قائمة ولن تقوم للأبناء قائمة على تربية راشدة إلا بالإحسان في كل شيء، أن نربي أنفسنا وأن نربي أولادنا على الإحسان، الإحسان للنفس، على الإحسان مع الله تبارك وتعالى ابتداء، وعلى الإحسان للنفس، وعلى الإحسان مع الناس، وعلى الإحسان مع غير المسلم بهذه الضوابط الشرعية، بل وعلى الإحسان مع الحيوانات ومع الطيور. كيف تربي ولدك على الإحسان لعصفور تمسكه؟ كيف تربي ولدك على الإحسان لقطة يلعب بها ويعذبها؟ فلا بد أن نعلم أنه لن تقوم للأمة قائمة وللأفراد إلا بمرتبة ومقام الإحسان بهذا التفصيل الجميل الرقيق الرقراق. كنت من باب تخفيف شدة المنهجية الليلة في هذه المحاضرة، كنت أنا في الجيش وأنا خرجت الجيش الحمد لله، أقول كلمة في طابور الصباح كل يوم، يعني من يومها الإرهابي. فالحمد لله رب العالمين، ذكرت لهم يوما وأنا في الطابور مع وجود الرتب الضخمة التي تصل إلى درجة لواء كأعلى رتبة، سبحان الله، حينما أرتقي المنصة لإلقاء الكلمة يستلم الطابور في الصباح ضابط برتبة ملازم أول مثلا، ثم يستلم الطابور منه بعد ذلك رائد مثلا، ثم يستلم الطابور منه بعد ذلك مقدم، ما تقولش مقدم لأن المقدم هو الله، خلاه بالفتح مقدم، ثم يستلم الطابور بعد ذلك عقيد، ثم عميد، ثم يأتي اللواء. سبحان الله، والله العظيم إذا خرج اللواء من مكتبه ورأى الطابور بكل ما فيه من رتب، سيارة اللواء تقترب من أرض الطابور، تسمع صمتا لو ألقيت إبرة في أرض الطابور لسمعت، وأنتم تعلمون هذا، تسمع صمتا وترى سكونا عجيبا. فإذا ما وقف في أرض الطابور واستلم الطابور من العميد وألقى تعليماته وأوامره وركب سيارته مرة أخرى وركب بعض الرتب معه، ترى الهرج والمرج والحركة، ولا لا يا عم سعد؟ طبعا ضابط الجيش عارف ماشي، مشكلة بيحصل. طيب شوف الفارق الكبير جدا بقى، خلي بالك دول، شوف المراقبة هنا، شوف درجة الإحسان هنا ودرجة الإحسان في الموقف الثاني. انظر إلى هذا الموقف وانظر إلى هذا المشهد الذي نحن فيه. شوف بيصلي معنا كم ألف الليلادي، ويقف الإمام في القبلة، رجل مسكين غلبان زي حالاته، ضعيف، ما فيش لا رتب ولا ناشين ولا حاجة، وتلاقي ورانا مشايخ معانا هنا ضباط الان برتب عالي جالسين، انا عارف والله جالسين قاعدين، اسال الله ان يحفظهم بحفظك. تصور بقى سبحان الله، الراجل الفقير الغلبان اللي زي حالاته دوت في القبله دلوقتي يقول ايه، يلتفت كده الى الصف الاول، فقط استقيموا اعتدلوا اخشعوا، ويديكوا ظهره، حد بيقعد حد بيجري بيحصل هرج، طب انا اديتكوا ظهري خلاص. فرق كبير جدا بين أن تراقب القانون الوضعي الأعمى وأن تراقب الرب العلي الأعلى. شوف شوف مقام الإحسان هنا ازاي، وضع ثاني خالص. فأنا بقول مسألة أنك تربي نفسك وتربي أولادك على مرتبة الإحسان، هذا أساس في إقامة الأمة، وهذا هو الذي نجح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم في أن يربي الأمة وأصحابه تربية على الإحسان. كان أحدهم يراقب الله عز وجل ويستحي من الله في الخلوة كاستحيائه من الله في الجلوة بين يدي المصطفى، وده الإحسان، دا احنا هنقرأ كلاما بديعا ونسمع كلاما عجيبا لما نتكلم بقى عن مقامات الإحسان. فما تقلقوش يعني. هذه بعض الآيات في مقام الإحسان. أذكر ببعض الأحاديث على عجل في مقام الإحسان عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد، أبتغي الأجر من الله. قال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: أفتبتغي الأجر من الله؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. الإحسان إلى الوالدين، اللهم ارزقنا الإحسان إلى الوالدين، يا سلام. وعن أبي سعيد، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن، حسن من الإيه؟ من الإحسان. فحسن إسلامه، يا سلام، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها أي فعلها. إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. اللهم تجاوز عنا يا رب. وهذا من إحسان الله، من إحسان الله تبارك وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها، هذا إحسان من الله عز وجل، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز عنه، هذا إحسان آخر من الله عز وجل. وعن أبي موسى كما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. يا سلام، ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي المصطفى فآمن به، ليعطيه الله أجره مرتين، مرة على إيمانه بنبيه ومرة على إيمانه بالنبي الخاتم عليه الصلاة والسلام. وعبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده، فله أجران. عبد مملوك أدى حق الله تعالى وحق سيده فله أجران. ورجل له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أدبها فأحسن أدبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. أظن لو كل واحد عنده كان يعمل كده دلوقتي. اللهم ارزقنا من فضلك. وفي صحيح مسلم حديث شداد ابن أوس رضي الله عنه قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن عائشة كما في الصحيحين رضي الله عنها قالت: يا سلام، جاءتني امرأة ومعها ابنتان تسألني الصدقة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت. تقول عائشة: فدخل النبي فحدثته، أي بما صنعت الأم مع ابنتيها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. فأحسن إليهن، وطبعا الإحسان إلى البنت بتربية البنت على الفضيلة على الدين. ترك البنت تخرج بالاسترتش ليس من الإحسان. ترك البنت تخرج إلى الجامعة بشعر عار وصبر عار وبرفان عاصف ليس من الإحسان. ترك البنت تختلط مع الشباب في اختلاط فاحش ماجن ليس من الإحسان. ترك البنت لتسافر بغير محرم ليس من الإحسان. ترك البنت ليخلو بها ابن عمها أو ابن خالها أو ابن عمتها أو ابن خالتها أو خطيبها ليس من الإحسان. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن، أي رباهن تربية على الفضيلة على الكتاب والسنة، حينئذ كن له سترا من النار. وفي رواية المسلم سنن الترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين أي ابنتين صغيرتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. وأشار النبي بالسبابة والوسطى، شوف مكانتك في الأجنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مستحيل تصل إلى هذه المكانة إلا وقد ربيت بناتك على القرآن والسنة على الفضيلة والشرف والعفة والمروءة والحياء. أسأل الله أن يصر نساءنا وبناتنا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، والحديث في سنن ابن ماجه بسند صحيح، قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ سؤال جميل أوي، إزاي أعرف إذا كنت محسن ولا مسيء؟ كلنا عاوزين السؤال ده. الرجل بيقول للنبي: يا رسول، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. طبعا أنا ألمح في هذا الجواب يعني بصيرة نبوية ودواء أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصرفه لداء امرأه في هذا الرجل، وإن كنا جميعا في حاجة إلى هذا الدواء. فقد تعددت أجوبة النبي على الصحابة السؤال الواحد، فكان يفتي كل أحد بما يرى أنه يصلحه وأنه في حاجة إليه الآن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال رجل يا رسول الله أن أؤاخذ بما علمنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. اللهم سلم يا رب. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل. تزهئتم؟ طيب معلش صدروا أنفسكم مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولسه لا أسئلة متقرين. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي دوري يعني، فروحتها بعشي يعني ردها في وقت الروحة، فأدركت رسول الله قائما يحدث الناس. يا سلام. فأبرزت من قوله يدوبك تلسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح مسلم. فأبرزت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه يا الله، ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. إيه ده يا أخوان؟ حديث صحيح مسلم. اسمع الحديث الثاني: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. ركعتين تحسن لهما الوضوء وتحسن فيهما الخشوع. ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قبال القلب ده الأصل، أن تكون خاشعا حاضر القلب، أن تجمع القلب بكليته على الله، والوجه ألا تلتفت، خشوع الظاهر، لأن العبد إن وقف في صلاته نصب الله وجهه إليه. فإن التفت العبد، لأن في نفسك أواقع يعني ما يحللهاش تعد المراوح اللي هو في الصلاة، تبص كده تلاقي عمال سبحان الله ويقف يعني يحب يتفرج على اللي من اللي داخله من اللي بخارج، هذا والعياذ بالله معرض عن الله. فإن أعرض البصر فمن باب أولى أن القلب معرض، لأن القلب إن أقبل أقبل البصر، وأقبل الوجه وأقبلت الجوارح، فالقلب هو الملك. فإن أعرض القلب عن الله أعرضت الجوارح. فصار كثيرا من المسلمين في الصلاة وأنت لا يعني تدري أهو في الصلاة أم في غير صلاة من كثرة إعراضه. فإذا التفت العبد في الصلاة يقول الله عز وجل: إلى أفضل مني؟ سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشوع الباطن والظاهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء، إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا. يا سلام. ما من، قال النبي، لا يدخل الجنة أحد، يدخل الجنة خلاص، لكن الله عز وجل يريه مقعده من النار إن أساء. يقول له: خلي بالك لو أساء كان ليك مقعدك في النار، عشان يزداد شكر حتى هو في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري: ما لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده في النار من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. وعن جابر كما في صحيح مسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعن أنس كما في سنن الترمذي بسند حسن صحيح قال لما قدم النبي المدينة أتاه المهاجرون فقالوا يا رسول الله، اسمع دي، اسمع شهادة المهاجرين في حق إخواننا الأنصار. قال المهاجرون يا رسول الله ما رأينا قوما أبجل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. فلذلك قال يا رسول الله ما رأينا قوما أبجل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يعني الأنصار. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة. المهنة هو كل هنيء من الطعام والشراب، يعني كل طعام هنيء وكل شراب هنيء أشركونا فيه. قال لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فبرضو المهاجرين نظرتهم كيف؟ حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. يا سلام. فقال النبي لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بس بشرط، خلي بالك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. لا، أنتم شاركون في الأجر بس بهذا الشرط، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وعن عثمان رضي الله عنه قال كما في صحيح مسلم، ما من، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيره وذلك الدهر كله. طيب انت عاوز حاجة أنعم من كده؟ أسأل الله أن يجنبنا الكبائر والصغائر، بدلنا فيش كبائر، الصغائر اللي بترتكب بين الصلاة والصلاة تأتي الصلاة بس بالشروط دي، بس ربنا عنا عليها. ما هو من اللي يقدر بقى على الشروط؟ خلي بالك عشان تفكر ان ايه ركعتين ما تعرفش قرأت التحيات وانت واقف ولا الفتحة وانت قاعد وتقول كده المسائل كهرس وبقى مضوطة. لا، قال عليه الصلاة والسلام ما من امرئ مسلم تحضره صلاة المكتوبة فيحسن وضوءها. تحسن الوضوء الاول، فيحسن وضوءها، ده من باب الاحسان في الايه، في العبادة. فيحسن وضوءها وخشوعها، دي اللي صعبة دي، اللهم ارزقنا الخشوع. فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. تفضل كده بقى إلى أن تلقى الله عز وجل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال جاء رجل إلى الرسول فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. وفي سنن الترمذي وابن ماجه بسند الحسن، وفي مسند أحمد بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس، وكن قنعا أي قنوعا تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنة، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمة، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، أكتفي بهذا القدر وأكتفي بمثال واحد تطبيقي من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحسان، وإن كانت الأدلة تزاحمني والله الآن في الأمثلة التطبيقية من حياة السيد البشرية صلى الله عليه وسلم على الإحسان. وبالجملة أقول إن حياة النبي كلها إحسان، إن حياة النبي كلها إحسان صلى الله عليه وسلم. فبيتم النبي الذي قدره له رب العلي أحسن الله عز وجل بيتمه إلى كل يتيم، فكان يتم النبي تشريفا لكل يتيم. ثم تكلم عن إحسانه في الدعوة وإحسانه في المعاملة وإحسانه في العطاء وإحسانه في الحب والبغض وإحسانه في الخلق إلى آخر حياته، فحياة النبي كلها إحسان عليه الصلاة والسلام. اسمع هذا المثل، وأنا اخترت هذا المثال لعلمي أنه ربما يسمعه كلكم الليلة لأول مرة، وإن سمعه البعض فإنما هم قلة. اخترت هذا المثل لجماله ونبرته، وإلا في الأمثلة في الإحسان المشهورة محفوظة عن المقداد رضي الله عنه. وهذا الحديث في صحيح مسلم من حديث المقداد رضوان الله عليه قال خلي بالك اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد يعني من الجوع لا ادري نشوف ولا ادري نسمع في الصحابة رضوان الله عليه قال اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد اي من الجوع والمشقة فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب رسول الله فليس احد منهم يقبلنا يعني ضيوفا كل ما يروح للصحابة عشان يقول له تعالى ضيف ما يقبلوش يعني يسلم عليه ورد السلام وخلاص زي ما قال ابن مسعود لضمر عليه الحديث الثاني قل فمرات على ابي بكر والله ما سألت ابا بكر عن اية من كتاب الله الا ليستتبعني فاجابني ولم يفعل بالنص ده عشان ما حدش يقول ده اصحاب النبي كانوا بخل لا فعمدت هذا ابو هريره رضي الله عليه قل يعني كدت ان اربط الحجر يوما على بطن من شده الجوع فخرجت على قارعه الطريق فمر علي ابو بكر فسالته عن ايه من كتاب الله والله ما سالته عنها الا ليستتبعني يعني يفهم انا عاوز ايه فيقول لي تعالى اكلك مش عاوز يقول له بسلوبه بس يقول فاجابني ومر بي ولم يفعل فمر علي عمر فسالته عنها والله ما سالته عنها الا ليستتبعني فاجابني ومر بي ولم يفعل يقول فراني رسول الله لا يقول فمر بي ابو القاسم كده على يعني حد تعبير ابي هريره فمر بي ابو القاسم فقال لي ابا هريره قلت لبيك يا رسول الله قال الحق بي تعال نعرف انت عاوز ايه من غير ما يساله بقى صلى الله على محمد فهنا سيدنا المقداد يقول اقبلت انا وصاحبان لي وقد ذهبت اسماعنا وابصارنا من الجهد فجعلنا نعرض انفسنا على اصحاب رسول الله فليس احد منهم يقبلنا وايضا من الادب ايضا ان نحمل هذا القول على ان الذين عرضوا انفسهم عليهم كانوا من فقراء الصحابة ايضا من الادب مع اصحاب النبي والا فهم رمز الكرم ومثال العطاء والادلة على ذلك كثيرة جدا قال المقداد فاتينا النبي مفيش حل بقى فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا النبي الى اهله فاذا ثلاثة اعنز ثلاث عنزات صغيرة كده موجودة في بيت النبي فإذا ثلاثة أعنز فقال النبي عليه الصلاة والسلام احتلبوا هذا اللبن بيننا احتلبوا هذا اللبن بيننا يعني احلبوا هذا اللبن نشربه فيما بيننا قال فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي نصيبه يعني نشيل للنبي نصيبه في اللبن قال فيجيء من الليل عليه الصلاة والسلام فيسلم تسليما شوف الأدب فيسلم أي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان أعوذ بالله من البخل صلى الله عليه وسلم شايف الأدب فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان يعني سلام وسط لا يصح النايم ويسمع اللي صح أدب النبي عليه الصلاة والسلام قال فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان قال ثم يأتي المسجد فيصلي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي شرابه فيشرب يبقى يسلم بعدين يروح يصلي بعدين يرجع للشراب اللي هم شنهونه يشرب عليه الصلاة والسلام خلي بالك بقى شوف صحابة برضه كانوا بيعملوا حاجات ظريفة وجميلة وطريفة قال ده المقداد بقى بيقول قل فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي قلت ما فيش إلا نصيب النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا قل فأتاني الشيطان ذات ليلة وقد شربت نصيبي فقال هو بقى المقداد يقول لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار شوف بقى التبريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الأنصار فيكشفونه يعني يقدموا له الغالي كله يقدمون الغالي كله كل الجميل هيقدموه فيتشفونه قال رسول الله يأتي الأنصار فيتشفونه ويصيب عندهم ما به حاجة إلى هذه الجرعة مش محتاج الشربة دي قال فأتيتها فشربتها شرب نصيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فأشوف بعد ما شرب يقول فلما أن وغلت في بطني بمجرد ما دخلت بطني لا اله الا الله فلما أن وغلت بطني علمت أن ليس لها إليها سبيل. ما فيش هدى، مش هتستقر. قال فندمني الشيطان فقال ويحك ما صنعت. المجرم بقى رأيه سمي يقول له تحزين، أحسن تحزين. قال ويحك ما صنعت، أشربت شراب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فيجيء محمد فلا يجده، فلا يجده، فلا يجده، بلاش فلا يجده لأنه خطأ، فلا يجده، فيدعو عليه فتهلك. يعني شوف ضخمها إلى هذا الحد. قال أشربت شراب محمد فيجيء فلا يجده فيدعو عليك فتهلك فتذهب دنياك وآخرتك. قال المقداد وعلي شملة، شملة زي الغطاء كده بتاع الرأس، إذا وضعتها على قدمي خرج رأسي، وإذا وضعتها على رأسي خرج قدمي، وجعل لا يجيئني النوم. مش عارف أنام، الكلام ده كله في الليل. وأما صاحباي فنام، وما حدش عمل حاجة، هو نفسه يقول كده المقداد، قل وأما صاحباي فنام فلم يصنع ما صنع. قال فجاء النبي، خلي بالك من الإحسان بقى، صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم، ثم أتى المسجد فصلى، ثم أتى شرابه فكشف عنه فلم ير فيه شيئا، فلقاش حاجة في الإناء، فرفع رأسه إلى السماء. ده النبي المقداد قاعد بقى مراقب وعامل إنه نايم رضي الله عنه. والله مشهد عجيب، فقاعد يراقب الموقف. ولذلك شوف العبارة اللي قالها دلوقتي، قل فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء فقلت الآن يدعو علي فأهلك. خلاص، شوف بقى دعوة النبي دعوة ايه، يا الله عجيب، الله أكبر. شوفوا خايف، قل فرفع رأسه فقلت الآن يدعو علي فأهلك، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. ده اللفظ، اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. بس ده دعاء تحفيز للمقداد على خير، تحفيز للمقداد على خير هيصنعه الآن. سمع الدعاء، ده الدعاء ما فيش فيه هلاك ولا مهلكة، دعاء بالخير، اللهم أطعم من أطعمني واسق من أسقاني. قال فعمدت إلى الشملة فشددتها علي، ربط وسطه بقى اشتد، وأخذت الشفرة السكينة فانطلقت إلى الأعنز، أيها أسمن فأذبحها لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا هي حافلة، الله أكبر، حافلة يعني ممتلئة باللبن في وقت لا يأتي فيه اللبن في أضائها، ما خلاص ما حللت، فالوقت ده ما فيه لبن. يقول فإذا هي حافلة يعني مليئة، فإذا هي حافلة أي ممتلئة باللبن، وإذا هن حفل كلهم، يعني مش عنده واحدة، الثلاثة الأبرع مليئة باللبن. وفي الليل قال فعمدت إلى إناء لآل محمد ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، إناء ضخم ما حدش يطمع أن يحتلب فيه لبن. قال فعمدت إلى إناء لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما كانوا يطمعون أن يحتلبوا فيه، قال فحلبت فيه حتى علته رغوة، علته رغوة، فجئت إلى رسول الله، كان هيذبح فلقى اللبن موجود، قال يبقى خير نحلب ونسيب الأعنز. قال رضي الله عنه فجئت إلى رسول الله فقال، النبي عليه الصلاة والسلام بقى، فقال أشربتم شرابكم الليلة؟ النبي بيقول له أشربتم شرابكم الليلة؟ فقال قلت يا رسول الله اشرب. فشرب بأدب وخلق فشرب، ثم ناولني رد القدح والإناء على المقداد فقلت يا رسول الله اشرب ثاني اشرب، قال فشرب مرة ثانية، ثم ناولني الإناء فلما عرفت أن النبي قد روي خلاص شجع وأصبت دعوته. شوف بقى العبارة اللي جاية دي، وخلاص أنا كده في الأمان احتمت، عبارة جميلة في الأمان. قال فلما عرفت أن النبي قد روي وأصبت دعوته ضحكت حتى وقعت على الأرض من شدة الضحك، قاعد يضحك لحد ما وقع على الأرض قدام النبي، خلق عجيب، عاوزك تعيش الموقف. قال ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض، وقعت على الأرض من شدة الضحك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيدعبه هو كمان، يا سلام لا إله إلا الله. فالنبي لما ضحك المقداد من النبي قال له إحدى سوآتك يا مقداد، هذه فعل من فعلاتك السيئة البيخة اللي بتعمل. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، قال إحدى سوآتك يا مقداد، يعني إنك فعلت سوء من الفعلات، يعني كأمامك أول مرة. فقلت يا رسول الله، مقداد بقى كان من أمري كذا وكذا، قص عليه، وفعلت كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذه إلا رحمة من الله. أي إحسان هذا يا أخي، ما هذه إلا رحمة من الله. وبعدين يقول له إيه عليه الصلاة والسلام، يا الله أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها، مش كنت تعرفني انك يعني ربنا اكرمك باللبن الكثير ده عشان نصح الاثنين الكريم يشربوا معنا صلى الله عليه وسلم. فالمقداد قال له لا. قال المقداد فقلت والذي بعثك بالحق ما ابالي اذا اصبتها واصبتها معك من اصابها من الناس، المهم انا وانت. قال عيسى والذي بعثك بالحق ما ابالي اذا اصبتها، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصبتها معك من اصابها من الناس. الحديث رواه مسلم كما ذكرت، ورقم الحديث لو حابين ترجعوا للذي 2055، حديث جميل قوي ورقيق، عبارة الشمولية في معاني الإحسان وفي آيات الإحسان وفي أحاديث الإحسان، لا أقول على سبيل الاستقصاء كما أصلت وذكرت في أول محاضرة، وإنما من باب اقتطاف بعض الثمرات في هذا البستان الوارث الظلال الماتع الشذا والأزهار. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإحسان. ومن المحاضرة المقبلة بإذن الله تعالى أفصل القول في الإحسان، فأشرع بالحديث عن العبادة التي هي الأصل الأول من أصول الإحسان، في قول النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.